كنا نحاول فهم كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم حول ما أفاد اليزدي قدس سره من أنهم إذا كان هناك لفظ الجلالة أو شيء من ألفاظ القرآن على جسم الإنسان يجب محوه حتى لا يقع لا يكون محدثا وهو هذا اللفظ على جسمهم. وقلنا إنه السيد العظم شكك في تحقق المس بل إذا كان نفس الكلمة موجودة على الجسم فسر المس بالاقتران والاقتران والمعية وهذا رفضناه. وقلنا إن المس يفسر إما باللصوق ويمكن أن نضيف إلى ذلك يمكن أن يفسر بالوصول إذن وصول الجسم إلى جسم وصول شيء إلى شيء يعبر يفسر به المس. فإذا كان الأمر كذلك وقد قلنا إن العرض غير الجوهر والجوهر غير العرض بينهما التباين كلي في المفهوم بالمهية والوجود. فإذا كان تباين كلي فحينئذ نفت وضع على عمل كلمة الله على الجسم عبارة أخرى عن وصول هذه الكلمة أو وصول الجسم إلى الكلمة فحينئذ يثبته على الحكم وهو الحرمة. نعم ما أفاد اليزدي وكذلك سيد العظم يمكن تصحيحه بتحكيم العرف في تحديد المصادق باعتبار أنهم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يكتفون بالتسامح العرفي في تحديد المصداق. فعلى هذا يمكن أن يدعى أن العرف لا يرى هذا مسا. فإذا لم يكن مسعا ففي هذه الحالة ترتفع الحرمان وليه كما قال العلمان وغيرهما. ولكن أصل هذه الكبرى وهو التحكيم لهم تحكيم العرف المسامحي في تحديد المصادق لا بد من رفضهم وهذا مرفوض جدا. فعلى وإلا ويلزم من ذلك محاذير علمية والفقهية من المواثير العلمية كما قلنا بل أكثر مرة ينتهي البرهان العقلي. برهان العقلي مركب من قياس استثنائي أو اقتراني ماذا أبرز بل أقسام أو أصناف هذا البرهان هو الشكل الأول. والشكل الأول يكون صغرى فيه هذا تطبيق المفهوم على المصداق زيد إنسان والإنسان يأكل فزيد يأكل فهذه صغرى وهو بل صدق عنوان الإنسان على زيد هذا تحديد للمصداق. فلو جعل تحديد المصداق بيد العرف المسامحية أصبح شكل الأول من حيث المادة غير قطعيا يكون ظنيا عرفيا مع أنه من أهم برهين على هو الشكل الأول. بل لا برهان أحسن منه هذا بعض فرضها هذا مكون البرهان مركبا. فعلى هذا الأساس تحكيم العرف المسامحي في تحديد المصداق وعليكم غير واضح ويوعدا بل لا بد من تقديم تحكيم العقل الدقيق فيها صدق المس على بقاء اللمس. يعني إنسان إذا وضع هذا إصبعه على شيئين فحصل المس والاستمرار على المس على وضع الإصبع هل هذا بل أيضا مس جديد أو لا. وقلنا مرارا أن بقاء الفعل بقاء الشيء غير حدوثه وليس نفسهم. فإذا كان البقاء مغايرا للحدوث فكما لذلك قلنا كما أن العالم في حدوثه مفتكر إلى واجب الوجود كذلك في بقائه فإن البقاء غير الحدوث. فإذا نين المس في أول وصول الجسم الماس إلى الممسوس هذا مس، واستمرار وبقاء اليد على هذا المورد أيضا يؤدون هذا مسا جديدا، هذا كل لحظة يكون مسا جديدا غير المس السابق. فعلى هذا الأساس هذا كتابة اللفت الجلالة على الجسم من غير الطهارة يكون هذا مسا للمحرم بعد بإعمال الدقة العقلية، واستمرار مس آخر أيضا يكون محرمان. فلا بد من الالتزام بوجوب المحو هذا ولا نحتاج إلى الاحتياط. ثم في كلام اليتي وكلام العالم هناك مسامحة ينبغي أن نلتفت إليها، وهي أنهما حصروا التخلص من هذه المعضلة، معضلة وجود اللفتة الله أو لفتة من الألفاظ القرآن على الجسم بالمحو، مع أنه يمكن أن يتحقق بإضافة الحبر الإضافية إلى هذه الكلمة بحيث لا تبقى صورته قائمتان عز تنتهي. فلما قيدون بالمحو، محو يتحقق بالمحو يتحقق تخلص، وذلك وكذلك في إضافة الحبر بحيث لا تبقى صورة الكلمة على حالها، بعد إضافة الحبر لم تبقى كلمة على حالها، هذا إذن كافي. ولعل مقصود العلامة هو بيانه هذا أسهل الطرق أو أبرد الطرق، أو كان مقصود بالواو هو أن لا تبقى تلك الكلمة، سواء كان عدم بقاء كلمة بإزالة تماماً أو بإضافة الحبر، وإلا حصر هذا المستفاد من كلمات العلام، حصر التخلص في المهو هذا غير واضح علينا. ثم هذا في تي كلمات السيد العظم على ما في التنقية، بل هما يقول هذا لا يتحقق المس إذا كان اللفظ مكتوبا على الماس وليس على الممسوس، كأنه يقول المس إن مس المحرم إنما يتحقق إذا كانت اللفظ على الممسوس، وأما إذا كان على الماس فلا يتحقق المس. هذا الكلام هذا المعنى له صورتان، الصورة الأولى أن يكون هذا العارض وهو لفظ الجلالة بجسم أجنبي مثل خشب أو ورق نحو ذلك، وآتي بذلك الورق المكتوب عليه لفظ الجلالة والقرآن وضعه على جسمي وعني محدث. هذا إذن اللفظ عاد موجود على الماس على العارض وليس على المعروض. وكان يفرض لا أن كلمة موجودة على اسم أعمالتي على شيء من جسمي، وعلى ذلك الموضع من الجسم الذي عليه لفت الجلالة أو لفت القرآن أضعه على موضع آخر من جسمي، بل كلامه يشمل هذا هاتين صورتين معا. أستبعد جدا أن يكون نظره الشريف إلى القسم الأول، وإلى يلزم من ذلك إنسان محدث جنوب أو غير جنوب، محدث بالحصر الأصغر أو أكبر يفتح القرآن ويضعه على وجهه، مو وجهه يضعه على القرآن، يضع القرآن على وجهه. ها هنا القرآن والكتابة إنما هو عارض على الماس ولا على الممسوس. ما أظن يقصد أنه بدون الوضوء إنسان نائم وخلي مصحف على وجهه، يلتزم ذلك عبارته تشمل. بل ومشكلة تشتد وأكثر إذا كان رجل والمرأة أحدهما ما الصوت ثاني محرم والآخر غير محرم عليه، فهذا اللي محرم عليه نائم غير مكلف، وذاك يأتي عليه ويستفيد منه ما يريد يستفيد. هنا مس ممن تحقق ممن لا تكليف عليه، وذاك الآخر غير مكلف. بل فتح هذا الباب يخرب علينا الفقه. أنا فأستبعد أن يكون رأيه الشريف كلامه الشريف شامل، وإن كان لفتا لغة شامل لهذا يقصد. ولعل مقصوده الشريف فقد القسم الثاني، وهو ما إذا كان العارض اللفظ على قسم من الجسم الذي أجعله وأستخدمه بالمس على هذا، ولكن هذا إذن لا يمكن الالتزام بذلك لما قلنا من أنه لا فرق بين أن يكون اللفت على العار ماس أو الممسوس، لأن المس هو الوصول سواء كان بتحريك هذا الجانب أو بتحريك ذلك الجمع، هو الوصول واللصوق، هذا يتحقق بكلتا الحالتين. ثم أفاد اليزدي إذا لم يكن لم يمكن محوه واحتاج إلى الغسل أو الوضوء فعليه أن لا يمس الكتابة، بل يستعمل وضوء الارتباسية والغسل الارتباسية لذلك المكان الذي توجد فيه كلمة الله مثلا. وإن لم يمكن ذلك فيكون هناك إنسان يلبس الكف عارض على اليد فيمرق به يمس به الجسم المغسول. هذا الذي أفاده سعيون هذا، ولكن هذا إذا لم يمكن المحو، وما إذا كان أمكن المحو أو إزالة بالنحو الذي ذكرناه فعين ذينا لا تصل نوبة إلى هذا. مطلب آخر تعرض له يزدي رضوان الله تعالى عليهم والطبيعة العلام رضوان الله تعالى عليهم في التعرض لهذه، هو إذا كان هذه الكتابة قرآن أو لفت علام على مواضع غير مواضع التيمم، وهو بل لا يتمكن من غسل إلا بالمس، فليزدي يقول عينادين ينتقل إلى التيمم، هذا لأنه مورد تيمم لا يوجد لفت جلادة حسب الفرد، فبعد التيمم هذا يتوضع أو يغتسل، وعندئذ يتخلص من المحظور، كمثل إنسان يخرج من المسجد بعد التيمم هذا في المسجد. السيد العظم قال لا، هذا الانتقال إلى التيمم إنما يأتي إذا لم يمكنه علم وضوء أو الغسل بالاستنابة، يعني استنيب عهد هو على وضوء ولا طهارة، هو يوضعني يعني هو يحرك يده على وجهي على جسمي ونحو ذلك. ولكن الكلام فإذا لم يمكن استنابة إذن عين أذن تصل نوبة إلى طريق التيمم كما قال يزدين. هذا الكلام من السيد العظم على ما نسب إليه هذا تقديم للاستنابة على المباشرة، لأنه إن تيمم وغسل أو توضع تتحقق المباشرة، هذا في كلا الفعلين في التيمم وفي الغسل والوضوء، بخلاف الطريق الذي جاء يذكر السيد العظم فإنه لا تكون هناك نيابة ومحل وأدلة الدالة على وجوب الفعل وعلى طلب الفعل من المكلف، هذا قالوا ظاهرة في المباشرة، فكيف سيد العظم يرفع اليد عن وجوب المباشرة وينتقل إلى الاستنابة؟ ما نتكلمه فيه إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.